بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاب إذا واحد سألنا قل لنا إتو إلكم كم يوم تدرسون الأصل السببي والمسببي، قل له سمع ندري يوميا أكثر أقل ما يأثر. إذا قل لنا سمع أثر يوم عن ثلاثة أكثر أقل، لكن ما هو السبب في تقديم الأصل السببي على المسبب عند الشيخ الأنصاري؟ نكتة تقديم السببي على المسبب ماذا؟ نقول له ثلاثة أمور باختصار بني أحفظ عناوينها: الإجماع أولا، وثانيا بعد ماذا؟ أنه تقديم السببي يلزم طرح استصحاب في الشك المسببي مع المبرر، بينما اجراء الاستصحاب في المسببي يلزم طرح يلزم منه طرح بلي الاستصحاب في السببي من دون مبرر. هذا كان النكتة الثانية للتقديم. والنكتة الثالثة للتقديم، قلنا إذا قدمنا المسببي على السببي تقل فائدة الاستصحاب، لا يبقى فائدة إلا ضئيلة إلا هزيلة للاستصحاب. إن تبقى فائدة الاستصحاب قلنا فقط في باب الأحكام، في استصحاب الأحكام، لأن هناك في استصحاب الأحكام لا يوجد سببي ومسببي مثل استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، بعد سببي مسببي ما موجود. هناك فقط يجري الاستصحاب تظهر فائدة، مع أن الاستصحابات الحكمية قليلة، أما الاستصحابات الموضوعية التي هي كثيرة يلزم أن تكون قليلة فائدة، مثل استصحاب بقاء الكرية، مثل استصحاب بقاء النهار، مثل استصحاب بقاء الحياة، مثل استصحاب بقاء الخمرية، وهكذا. كل هذه الأمور استصحابها حينئذ يلزم أن ما يجري. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لما نريد أن نجري استصحاب بقاء الحياة يعارض باستصحاب ماذا؟ احنا نستصحب الحياة حتى ماذا؟ نعزل له الإرث. أو بعد قولوا وياي شنو؟ أما المسألة الفطرة، وجوب الفطرة، إخراج الفطرة عنه هكذا، فنستصحب الحياة لأجل ذلك. خب إذا فرض الاستصحاب المسببي كان يجري فلازمه استصحاب الحياة يصير معارض ديما باستصحاب عدم استحقاق الإرث، لأن سابقا ما كان يستحق الإرث قبل أن نشك، قبل أن تموت أمه لم يكن يستحق الإرث، الآن نشك استحق أم لم يستحق، الاحتمال على أنه ليس بحي فلا يستحق، أو لا تجب الفطرة، أولا لم تجب الفطرة على أن نشك، فإذا استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك اللوازم فاستصحاب الحياة يكون بلا فائدة. فتقل فائدة الاستصحاب، هذا هو الوجه الثالث. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول إذن لهذه الوجوه الثلاثة نقدم نحن السببية علما على المسبب. نقول هذا إذا كان مدرك حجية الاستصحاب هو الأخبار، وأما لو كان السبب في حجية الاستصحاب هو الظن، يعني كنا نقول بأن الاستصحاب حجة لأجل أنه يفيد الظن، فتقديم السبب جدا واضح ما يحتاج إلى كلام وإلى وجوه ثلاثة من الأمور البديهية حين سبحان الله. ليش؟ لأجل أنه إذا استصحبنا الحياة سوف يحصل لنا ظن بما قولوا ياي بما بالحياة. وإذا حصل الظن بالحياة يتحتم أن يحصل ظن بمن؟ ظن بوجوب الفطرة. وما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة حتى تستصحب عدم وجوب الفطرة. لا يجتمع هذان الظنان، يعني الظن بالحياة بالملزوم مع الظن بعدم وجوب الفطرة بعدم اللازم، لا يجتمعان. إذا أجرينا الاستصحاب في السبب في الحياة وثبتت الحياة حصل الظن بالحياة يتحتم أن يحصل الظن بوجوب الفطرة. فكيف تستصحب عدم وجوب الفطرة حتى يحصل الظن بعدم وجوب الفطرة؟ ما يمكن. الظن بعدم وجوب الفطرة لا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع مع الظن بالحياة، يعني الظن بعدم اللازم لا يمكن أن يجتمع مع الظن بالملزوم. الحياة نسميها ملزوم علة، هذا لا يمكن أن يجتمع مع الظن بعدم اللازم، يعني بعدم وجوب الفطرة. فهذا من البديهيات. لكن لرب قائل منكم يقول شيخنا يقول كلام حلو، هذا حلو صدق حلو جميل، إذا استصحبنا الحياة وحصل الظن بالحياة حينئذ لا يمكن أن نستصحب عدم وجوب الفطرة، لأن إذا صح عدم وجوب الفطرة يعني يحصل عندنا ظن بعدم الفطرة، والظن بعدم وجوب الفطرة مع الظن بالحياة لا يجتمعان. من ظن بالحياة يلزم أن يظن بوجوب الفطرة ولا يمكن أن يظن بعدم وجوب الفطرة. هذا كلام حلو، لكن لماذا أنت تجري أولا استصحاب الحياة حتى يحصل ظن بالحياة، حتى تقول إذا حصل ظن بالحياة ما يمكن أن يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة؟ لماذا ما تعكس؟ يعني أولا استصحب ماذا؟ عدم وجوب الفطرة، يعني اجري الاستصحاب أولا. في الشك المسبب ونحكم بعدم وجوب الفطرة، بل نقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة ونحكم بعدم وجوب الفطرة، ولا نحكم حينئذ باستصحاب الحياة، نترك أصلا هذا نهم لهذا الاستصحاب، فقط نجري استصحاب في الشك المسبب. فالخلاصة لماذا كنت أيها الشيخ الأنصاري أنت تجري الاستصحاب في الشك السببي يعني في الحياة، أو تطرح الاستصحاب قولوا يا وين في المسبب؟ وعكس، اجري في المسبب وقول يحصل ظن بعدم وجوب الفطرة، واطرح الاستصحاب في من؟ في السببي. يقول الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب، يقول إذا كان عندنا لازم وملزوم فحال الملزوم فحال اللازم يتبع حال الملزوم دون العكس، يعني من ظن بالملزوم يظن باللازم، من شك في الملزوم يشك في اللازم، المعلول تابع للعلة. فالظن بالعلة، العلة هي الملزوم توجب الظن بالمعلول، الشك في العلة يوجب الشك في من في المعلول. أما العكس ليس بصحيح، أن نقول بأنه الظن بالمعلول يوجب الظن بمن؟ بالعلة. لا، حال العلة لا يتعين عن طريق المعلول، المعلول يتعين حاله عن طريق العلة. فالخلاصة التابعية تكون من ياهو الذي يكون تابع وياهو الذي يكون أصيل، ياهو يكون فرع وياهو الذي يكون أصل. المعلول فرع والعلة تصير أصل. فالظن بالعلة أو الشك بالعلة أو هو الذي يعين حال المعلول لا العكس، وليس حال المعلول هو الذي يعين حال العلة. ففي مقامنا أيضا نقول كذلك، نجري الاستصحاب في العلة يعني في الملزوم في الحياة فيحصل ظن بالحياة، وإذا حصل ظن بالحياة يتعين حينئذ حال النفقة وأنها العفو، يتعين حال الفطرة وأنها ماذا؟ واجبة، يحصل ظن بوجوب. ولا يمكن أن يعكس شخص ويقول أجري الاستصحاب أولا في النفقة، أقول أولا لم تجب الآن أو في الفطرة، أولا لم تجب الآن هل تجب أم لا، استصحاب عدم وجوبة فيحصل ظن بعدم وجوبة، هذا لا يمكن. فإن المعلول لا يعين حال العلة، العلة تعين حال المعلول، طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره هذا كله إذا عملنا باستصحاب الطهارة، استصحاب طهارة الماء من باب الأخبار، أما لو عملنا به من باب الظن، نحن قلنا أصحاب حجم باب الظن، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا. فيما ذكرنا عن شنو؟ في تقدم السبب وطرح المسبب. ليش؟ لأن الظن بعدم اللازم يعني بعدم وجوب النفقة، بعدم وجوب الفطرة، مع فرض الظن بالملزوم، الملزوم هو ياه الحياة، لأن الحياة هي العلة دليل وجوب النفقة، ملزوم نسميها، مع فرض الظن بالملزوم. الظن بالملزوم منين حصل؟ من استصحاب الحياة، لما استصحبنا الحياة حصل ظن بالملزوم ببقاء الحياة. فإذا حصل ظن ببقاء الحش لمن يحصل لك ظن بعدم وجوب الفطرة نتيجة استصحاب عدم وجوب الفطرة؟ ما يمكن اجتماع الظن بعدم اللازم حينما فرضنا أن ظن بالملزوم موجود، محال يا أخي عقلا. أخذ المثال، فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشرك بسبب الاستصحاب استصحاب طهارة الماء، فيلزم عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب. ما يمكن يحصل ظن بعدم زوال النجاسة بعدم اللازم، نقطة، خلي نقطة. قد واحد يقول يا ابن ليش تقدم هذا وتترك ذاك، ليش تنظر للماء وما تنظر للثوب، اجد اصحاب اولا في الثوب. يقول والشك، الواو استنافية، هذا دفع لهذا الاشكال الذي بينا، والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب، كلا هذين الشكين وإن كان في زمان واحد موجودات في آن واحد، لكن تدري إحنا ليش نقدم الشك في طهارة الماء ونجري الاستصحاب فيه أولا؟ تدري ليش؟ إلا أن الأول لما كان سببا للثاني، يعني الشك في طهارة الماء لما كان سبب للشك في بقاء نجاسة الثوب، كان حال الذهن في الثاني يعني في نجاسة الثوب في المعلول تابعا لحاله بالنسبة الى الاول، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال. ليش؟ ان اصحاب طهارة الماء يحصل لنا الظن بطهارة الماء فيتعين حال الثوب ويحصل ظن بعدم النجاسة، ما يمكن العكس. اذا فاختص الاستصحاب المفيد للظن شو وقت يحصل من اصحاب ظن؟ اذا ماكو استصحاب سببي حاكم عليه، والا اذا اكو استصحاب سببي حاكم عليه المدار على ذاك السببي. فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن، أما إذا أكو شك آخر سببي فالمدار على ذاك الشك السببي. فافهم مولانا فإنه لا يخلو عن دقة. الخلاصة 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 عند اجتماع الاستصحاب السببي والمسببي المقدم ياهو قلنا السببي. الآن الشيخ الأنصاري يسوي المسألة بديهية، رجعت ترى الى صلب الموضوع، راح ارجع على صلب الموضوع. موسى احنا اليوم بالاثناء جملة معترضة كانت، قلنا اذا كان مدرك الاصحاب الظن تقدم السبب جدا واضح يصير. الان راح ارجع على صلب الموضوع، سواء كان المدرك للاصحاب هو الاخبار او كان مدرك الظن ما يأثر. احنا قلنا السببي مقدم لوجوه ثلاثة ذكرناها. الان الشيخ الانصاري يجعل تقدم السببي من الامور البديهية، حتى كل الناس يعرفون هذا الشيء، من الامور الواضحة، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. عجيب، سبحان الله. يقول سيرة الناس سيرة العقلاء جارية على ذلك، فانه لو جاءنا شخص الان دخل علينا وقال شيخنا مسألة، أقول تفضل تفضل. قال شيخنا والله عندي فرد ابن واي احبه، هذا سافر وما ادري غاب، ما ادري حي ومات، ما ادري شلون شنو. اقول له لا تنقض اليقين. طبيعة مو بهيك تعبيرات، لان الضوجة هذا اذا هيك قلت له تقول له لا تنقض اليقين بالشك، تقول له ما بعبارة اسهل تقول له، قل له ما دام انت اول كنت متيقن بحياته ان شاء الله، بدال لا تنقض قل له ان شاء الله، ان شاء الله الان هم ايضا شي يسمونه ان شاء الله شنو حي. يقول لك شكرا شيخنا شكرا وايا ممنون. هم بعد يجلس ويقول لك، يقول لك شيخنا الفترة مالته شلون، اعزلها يوم ما اعزلها، وارث شلون يحصل لو مات احد اقرباء. بعد ما يسأل يعرف اذا استصحبنا الحياة وقلنا له ان شاء الله حي، يعرف ماذا بعد يترتب عليه، ماذا وجوب، ماذا فطرة يترتب عليه بعد، ماذا قولوا يا الارث لو مات احد اقربائه، ولو كان له وكيل يبيع عنه معاملة وكيلة تكون مثلا شيء يسموه، وهكذا وهكذا. ولا يوقع المعارضة، هذا الانسان العامي لا يوقع المعارضة، يقول استصحاب الحياة يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم وجوب الفطرة، لأن أولا لم تكن الفطرة واجبة قبل هلال شوال، الآن نشوف بخروج هلال شوال وجبت الفطرة على إذا كان حي تجب، وإلا فلا نستصحب عدم وجوب الفطرة، لا ما يوقع المعارضة. أو نستصحب عدم استحقاق للأرض، أو نستصحب عدم صحة عدم حصول النقل والانتقال، وهكذا لا يوقع المعارضة. بل بمجرد أن سمع إن شاء الله الآن حي استصحب الحياة، يفهم جميع اللوازم الحياة لابد من ترتيبها، وما يجوز استصحاب إجراء الاستصحاب العدمي فيها. فسيرة الناس إذن جارية على ذلك، طبق العبارة. ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا يعني ماذا؟ لما ذكرنا من تقدم السبب أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم، بل في أمور معادهم أيضا، يعني أمورهم الدنيوية وأمورهم التي ترجع للآخر، يبنوا على الاستصحاب فيها. لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب، إلى هذا الاستصحاب، يا استصحاب يعني المسبب يعني المعارض، يعني استصحاب عدم وجوب الفطرة، استصحاب عدم استحقاق للإرث. ولو أبدا ما يلتفت، ولو نبههم أحد لم يعتنوا. إذا واحد قال لهم ونبههم على هذا استصحاب المسبب أصلا ما يدور بال، يقولوا له الشيخ قال إن شاء الله حي، اسكت أنت بعد لا تحكي. فيعزلون حصة الغائب من الميراث، هذا الغائب الذي يشك في بقاء حياته، ويصححون معاملة وكلائه، ويؤدون عنه فطرته. طبيعي إذا كان نحن نعوله نبعث لنفقات المعيشة هناك، إذا كان عيالهم، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب. هاي الآثار الحادثة المترتبة على المستصحب يرتبوها، ولا يجمع استصحاب عدمها. خاب شيخنا الأنصاري، هواية تعبت نفسك في تقديم، وجزاك الله خير الجزاء، أوضحت لنا تقدم السبب على المسبب للنكات وجعلت الأمر بديهيا، يعني جعلت تصير العقلائية جارية على هذا، وايد تنبيه حلو وجميل. لكن شيخنا الأنصاري، هل يوجد من العلماء من يخالفك ولا يقول بتقديم السبب على المسبب؟ هل يوجد من، أنا فيما سبق نبهت المسألة ماذا خلاف، يقول نعم سوف أنقل لك مخالفة جملة من العلماء. المخالف الأول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، قال إذا إنسان عند عبد غائب، عابق غائب، شك في بقاء حياته، نفقة واجبة أو ليست بواجبة، عفوا الفطرة واجبة أو ليس بواجبة، ماذا قال الطوسي؟ مناسب شي يقول، هو لا يقول بتقديم السببي، مناسب شي يقول، لا يقول بتقديم السببي، مناسب يكون شي يقول، قال بعدم وجوب الفطرة، قال قبل هلال شوال لم تجب، الآن مات إن شاء الله لا تجب. وتعال انظر علما الى بلي بلي المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعتبر، هذا المخالف الثاني، ايد الشيخ الطوسي قال بلي 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 ما تجب الفطرة، بلي بلي ما تجب. ثم قال واذا اجرى شخص استصحاب الحياة عارضناه بلا استصحاب، ها اذا شخص اجرى استصحاب الحياة حتى يثبت وجوب الفطرة احنا نعارضه ديما باستصحاب بلي عدم وجوب الفطرة. ثم قال المحقق الحلي واذا قال شخص، واذا قال شخص هذا العبد الغائب أوليس يجوز عتقه في الكفارة؟ العلماء شي يقولون، يجوز عتقه في الكفارة العبد الآبق الغائب، يجوز يوم يجوز؟ يقولون نعم. إذن إذا جاز عتقه في الكفارة فيجب إذن، قولوا يا بعد شنو، فطرته. ليش؟ لأن عتق في الكفارة لماذا جاز؟ غير لاستصحاب الحياة أو ليس لاستصحاب الحياة؟ فإذا هناك استصحاب الحياة أجرينا ورتبنا عليه جواز عتق في الكفارة، فهنا أيضا نقول يجر استصحاب الحياة ويترتب عليه، قولوا وياي بعد شنو يترتب عليه؟ بلي وجوب الفطرة. هو أجاب المحقق الحلي رضوان الله تعالى، قال هذا قياس مع الفارق. أولا أبين من العبارة، وثانيا شي يسمونه، من قال احنا شي يسمونه، من قال احنا شي يسمونه، هناك هناك يعني وين هناك في العتق نقول بجواز عتقه؟ أول الكلام من قال يجوز عتقه؟ لا ما نقول بجواز عتقه. هسه ما لنا شغل، طولنا الكلام يا أخي. فالمخالف الأول الشيخ الطوسي، المخالف الثاني المحقق في المعتبر، المخالف الثالث العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. ونقرأ عبارة من الكتاب إذا أريد نشرح شو طول السالفة. ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، بعدما عرفنا أن الصحيح عندنا تقدم السببي، الآن نقول هناك جماعة قالوا بعدم تقديم السببي، منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله، وجماعة من متأخر متأخري راح نقول لك أرى، فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره. لو كان يقدم السببي كان مناسب شي يقول بوجوب الفطرة، لأن أصحاب الحياة يجري فيثبت حي فتجب الفطرة، مع أنه قال لا تجب الفطرة، قدم المسببي وهو أصحاب عدم وجوب الفطرة. بالتالي لم يقدم السببي، هذا الذي نريد نقول، لم يقدم السببي فبعد شتري تقول قول. واستحسنه المحقق في المعتبر، المحقق الحلي قال خوش كلام، حلو حلو حسن، وهو حسن، هذا كلام الشيخ الطوسي استحسنه يعني وهو حسن.
ورد مجيبا عن الاستدلال للوجوب، يعني ومن قال بوجوب الفطرة استنادا الى استصحاب الحياة رده، قال استصحاب الحياة معارض باستصحاب عدم وجوب الفطرة، مجيبا عن الاستدلال للوجوب يعني الوجوب الفطرة، من استدل للوجوب لوجوب الفطرة بإصالة البقاء، بإصالة البقاء يعني شنو؟ بإصالة بقاء الحياة، هاي بإصالة البقاء بمن متعلق؟ جاوبني بالعجل يلا العبارة حلها، بالاستدلال الوجوب يعني مجيبا عن الاستدلال والاستدلال الوجوب بمن بإصالة البقاء، كيف أجاب عنه؟ كيف أجاب مجيبا بأي جواب؟ بأنها يعني إصالة بقاء الحياة معارضة بإصالة عدم الوجوب، عدم وجوب الفطرة، فإذا يعني الاستصحاب المسبب أجراه أيضا وجعله معارض لاستصحاب السببي. وعن وأجاب أيضا مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة، مو بعضهم قال أوليس يجوز عتق في الكفارة هذا العبد الغائب؟ نقول نعم. فقال هذا الشخص خاص الخصم للعلام قال إذا جاز عتقه في الكفارة لماذا جاز غير لأستصحاب الحياة؟ إذن تجب فطرته لأستصحاب الحياة، فما الفرق؟ فهو أجاب وعن تنظيري يعني ومجيبا عن تنظيري، هاي عن تنظير عطف عليمن، عطف عليمن بالعجل يلا قل، عطف على قوله عن الاستدلال يعني مجيبا عن تنظير وجوب الفطرة عنه عن هذا العبد الغائب بجواز عتقه في الكفارة، أخذ نظر وجوب الفطرة بجواز العتق، قيل إذا جاز عتقه لأجل استصحاب الحياة إذن تجب الفطرة أم لا استصحاب الحياة؟ أجاب عن هذا التنظير بجوابين، الأول بالمنع عن الأصل تارة، الأصل يعني شنو المقيس عليه يعني، وهو جواز عتقه في الكفارة، من قال بأنه يجوز عتقه في الكفارة؟ هذا أول الكلام، لا أنا ما أقوله، ما ثابت هذا الشيء. وأجاب ثانيا والفرق بينهما أخرى، يعني قال لو سلمنا بجواز عتقه فلا نسلم بجواز بوجوب الفطرة، لماذا؟ لأن هذا قياس مع الفارق، كيف بعد ما بين أنا بين الكية الفرق واضح، أما الفرق ماذا؟ أنه إذا أردنا أن نقول بجواز العتق يلزم التخفيف على العبادي، هذا حكم تخفيفي وحكم فيه نحو من الضغط بنظرك الشريف، إذا قيل بأنه عبدك الغائب يجوز عتقه في الكفار هذا فيه تخفيف أو فيه ماذا؟ فيه ضغط عليك، ها بنظرك الشريف ماذا؟ فيه تخفيف، بعد ما لازم تروح تشتري لك عبد ثاني، يكفيك أن تعتق هذا العبد الغائب وفي ذلك تخفيف عليك، لأنه هو عبدك غائب السا، بالتالي ليس عندك حتى يخدمك، هتقول انا ما علي واجب هو الكفارة، خلا عتقه في الكفارة كل الزين، ففلوسي اذا الموجودة في جيبي سوف لا تنقص، بخلاف اذا قلنا ما يجوز عتقه في الكفارة يكون انا عارف فلوسي راح تقل، حين اشتري عبد اخر، عبد غاب عني وعبد يلزم ان اشتري، ففي ذلك ضغط علي وليس فيه تخفيف، فاذا في تجويز عتق الغائب تخفيف على العباد، وهذا بخلاف وجوب الفطرة، إذا أردنا أن نقول بوجوب الفطرة في وجوب الفطرة عن الغائب تخفيف أو ضغط، ليس هناك تخفيف، وجوب الفطرة يعني معناه أخرج من جيبك من كيسك، ثلاثة أصوع حنطة أو ما أدري شنو شعير، فهذا فيه الضغط، هذا فيه ماذا في الحقيقة؟ إخراج شيء من كيسي، بخلاف جواز العتق ليس فيه إخراج شيء من كيسي، فيه محافظة على الكيس، أما هنا فيه إخراج شيء ماذا من الكيس، فيه ضغط، ولا يلزم من تجويز الحكم التخفيفي، لا يلزم ماذا؟ الإلزام بالحكم الذي فيه الضغط على العباد. فلعل ذلك رتب وقيل بجواز الأتقن باب أنه فيه تخفيف، لكن لا يلزم من القول بجواز ذاك من باب أنه فيه تخفيف أن نقول ماذا بوجوب الفطرة، حيث أنه ليس في الفطرة تخفيف بل فيه ضغط على ال...
ثبت عندنا أن هذا العبد عليه فكر منذ 4 شبه تعلم بعد ذلك الأصل لعدم ليس فيها اتباعه ليش هذا كلامنا ليش هو كلامنا وهذا حركتنا هذا
لأن ذلك كان سابق بعد أتت الحياة
وليش ما تعكس من مطلع واستصحب ماذا عدم وجوب الفطرة ليش تقدم هذا خذاك أول قدم
مشاهدة أن يعني
ذلك الأصل معنا نشك لأنه ما يوجد عندنا شك عند حياتي ما عندنا شك لأنه ثبت وجود الثروة الآن لماذا نشك ما دام ثبت يعني كان لاحق عليه أصبح الأول لأنك أنه لا اعتبار به ما دام هذا ثبت يعني هذا تقريبا أسد لورات كلام الشيخ هو هذا بعد هكذا صحيح يعني هو هذا من الشيخ ما تقول زين والفرق بينهما أخرى زين يعني بين الأصل والفرع بين المقيس المقيس عليه نقطة وقد صرح في أصول المعتبر يقول بعد أن مات المحقق الحلي رضوان بعد المصر يا أخي وعلى المصر المحقق في أصول المعتبر كتاب المعتبر خوب للمحقق الحلي فيه أصول في مقدمته وفيه ماذا المباحث الفقهية بعد ذلك في القسم الأصولي منه القدماء هكذا كانوا يفعلون يعني مباحث الأصولية جعلوها في أول كتابهم الفقهي خب صرح في أصول المعتبر ماذا صرح المحقق الحلي يا أخي بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث يعني إذا واحد متوضئ وأخذته الخفقة والخفقتان فيشك في الحدث حينئذ قال هذا استصحاب الطهارة يعارض بمن هذا عجيب من المحقق الحلي رضوان الله عليه معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحاب قال لما نصلي مع هذا الوضوء ونشك هل فرغت ذمتك ولا استصحاب عدم فراغ الذمة يقول ما فرغت هذا يعارض استصحاب بقاء الطهارة فجعل المسبب معارض للسبب الشيخ الأنصاري يقول هذا عجيب بعد منك هذا لا نقبله ليش لأن في صحيح الزرارة هو الإمام سلام الله هو الإمام آخر هذا يعني الشيخ هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص بعد آخر الإمام سلام الله عليه هو قال على أنه بعد ما دام بلي الرجل إذا صارت الخفقة والخفقتان لا ينقض اليقين بالشرك قدم الاستصحاب السببي بعد أنت في مقابل الإمام تقول لا يقف أمام هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة يقف أمام استصحاب مع بقاء شغل الذمة هذا خلاف الرواية جزما لذا يقول الشيخ وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر من تلك الرواية من ذاك الحديث خلوه عن المعارض أنه هذا صحاب الطهارة لا دليل لا ليس له معارض وما يجب استصحاب الاشتغال وحكي عن العلامة كم مخالف صار الأول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الثاني المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه الثالث هو العلامة الحلي تدري الفرع الذي ذكر المثال الذي ذكر العلامة الحلي كيف قال لو فرض على أنه كان عندنا ماء قليل هسألك فرد مسألة أنت جاوبني إذا الأصل السببي مقدم شلون الجواب يصير وإذا غير مقدم كيف الجواب يصير المسألة هذه إذا كان عندنا ماء قليل يعني ليس بكر وقع فيه صيد مرمي، ولكن نشك أن هذا الصيد المرمي هل هو مرمي بسبب التذكية ومات بسبب التذكية؟ يعني بسبب الرمي، رميه بالسهم مات، أو مات لا بسبب رميه بالسهم وإنما بأسباب أخرى؟ خلاص شكينا أنه مذكى أو غير مذكى، ليش أطولها بعد يا أخي؟ هذا حكي هو يسمون المقصود، نشك في أنه هذا الميت صيد عن تفكية وعن غير تفكية. السؤال هنا، هل الماء تحكم بأنه طاهر أو تحكم بأنه نجس؟ جاوبني. إذا كنا نقول بتقديم السببي، مناسب شو نقول؟ أن الماء طاهر أو الماء نجس؟ مناسب نقول الماء نجس. ليش؟ لأن إصالة، إحنا شكنا في النجاسة الماء ناشئ منين؟ من الشك في التذكير. فإذا إصالة عدم التذكية يجري وثبت إن غير مذكى، فيترتب عليه ماذا؟ نجاسة الماء. ولا يمكن أن يجري شخص استصحاب طهارة الماء، يقول من أول كان طاهر الآن أستصحبه، هذا إذا قدمنا السببي. أما إذا لم نقدم السببي لا نحكم بنج طهارة الماء، نقول الماء طاهر نستصحب طهارة الماء. وفي نفس الوقت الصيد لا يجوز أكله لإصالة عدم التذكية، نجمع بين الأمرين. وهكذا فعل العلامة الحلي، قال بأن الصيد، بأن الماء، المهم الماء، ما عندنا شغل بالصيد، الماء نحكم بطهارته، فهذا معناه أنه لم يقدم أصالة عن تذكية الذي هو أصل سببي، بل مع ذلك أجرى الأصل المسببي الذي هو استصحاب الطهارة في الماء، فحكم بطهارة الماء وبعدم جواز أكل الصيد. زين، لا أصبر يا أخي. وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي، حكم بطهارته، فهذا معناه أن الأصل السببي المسببي أجراه، وهو صحة طهارة الماء أجراه. بلي، لكنه اختار في غير واحد، عفية عفية، موافق النصار في غير واحد من كتبه. لذلك احنا فيما سبق قلنا والعلامة في بعض أقواله، سبب هنا قلنا والعلامة في بعض أقواله، لأن في بعض أقواله يقدم السبب المسببي ويحكم بطهارة الماء، وفي بعض أقوال الأخرى لا يحكم بالنجاسة، لكنه اختار في غير واحد يعني من كتبه الحكم بنجاسة الماء، قال الماء نحكم بنجاسة، وتبعه عليه الشهيدة وغيرهما. يقول الشيخ الأنصاري هذا هو الصحيح وهو المختار. احنا ما فيش نقول، ليش؟ لان اذا اصالة عدم التذكية جرت وثبتت ان هذا ميت غير مذكى، طبيعي عند الشيخ الانصاري الميت وغير المذكى واحد. فالتفت يا اخي، اذا ثبت ذلك اذا على هذا الاساس يثبت انه لا يجوز اكله، ويثبت ان الماء أنه نجس وأن الماء ملاق للنجس، وهو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه. شلون ما عرفت تحقيقه؟ وأنه هذا عطف تفسير راح يجيك يوضح المطلب. إذا ثبت بإصالة عدم التذكية، إذا ثبت شنو؟ موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها ماذا؟ نجاسة الماء، انفعال الماء ملاقي له لهذا الصيد. نعم، ربما يقول بلي، قد واحد يقول شيخنا الأنصاري، هاي الحكاية الذي علماءنا يقولوها في هذا اليوم، بعض علماءنا أيضا يقولوها، وهو أشار لها الشيخ الأنصاري هنا وأشار لها همات إذا تتذكرون في مباحث سابقة، لكن ما يقبلها، ملتفت لها لكن ما يقبلها، وهو أن يقال بأنه مرة لا نعلم بأن الحيوان هل مذكى أو غير مذكى، لا نعلم، لا نعلم بالتذكير، ومرة نعلم بعدم ال نعلم بعدم ال نعلم بعدم التذكير. فإذا كنا نعلم بعدم التذكير فهذا شيء يكون حين أن نقول لي علم أكو بعدم التذكير، هذا يكون ميتة جزما، يكون ماذا حينئذ؟ حرام أكله، ويكون نجس. وأما إذا لا نعلم بالتذكير شك، فهذا يحرم أكله، لكن ما نحكم بأنه نجس. ليش؟ لأنه لم يثبت أنه ميتة. يقول لعل قائل هكذا يقول، ولكن الجواب أن يقال بأنه إذا ثبت بإصالة عدم التذكية، إذا ثبت أنه غير مذكى فيثبت بذلك أنه ميت، إذ الميت لم تحرم إلا لأجل عدم التذكية، فالميتة حرمت لأجل عدم التذكية، فالميتة وعدم التذكية متساويان عند الشيخ، لا أنه نقول إذا ثبت بإصالة عدم التذكية أنه غير مذكى فقط حرمت أكل موجود، أما نجاسة لا تثبت، هذا الشيخ لا يقبله، هذا تقدمه هنا عم يقول. لذلك يقول نعم ربما أقيل إن تحريم الصيد حرمة هذا الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكير، لعدم العلم مو للعلم بالعدم، لعدم العلم فأقصى ما يثبت حرمة الأكل، لكن نجاسة ما يثبت، فلا يوجب تنجيس الملاقي. ليش؟ ما راح يثبت ميته. وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها، يعني وإذا حكم عليه شرعا بأنه ماذا ليس بمذكى، اتجه الحكم بالتنجيس، نحكم بنجاء ملاقي. ومرجع الأول، الأول ياهو، يعني حينما كنا نقول إن كنا نعلم بعدم التذكية فتثبت حرمة، لماذا؟ المرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية، يعني إذا شكينا في التذكية الصيد يصير حرام، لا لأجل أنه الشارع ماذا حكم بأنه غير مذكى، لا، بل قضية تعبدية هي أصلا، من شك هذا هو انتهى حرام بعد الأكل حينئذ، لا أن الشارع حكم عليه بأنه غير مذكى حتى تقول لي راح يصير ميت. مرجع الأول يعني مرجع حرمة الصيد عند عدم العلم بالتذكية إلى كون حرمة الصيد مع شك للتعبد، من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية، يعني هي أصل روايات جعلت عدم العلم بالتذكية من موجبات التحريم، فالشارع يحكم بحرمة الأكل على المشكوك لا لأجل أنه يحكم بعدم التذكية واقعا حتى تقول لي عدم التذكية هي الميتة متساويان، بل لأجل ماذا؟ هو عدم العلم بالتذكية، هو بنفسه من موجبات التحريم تعبدان. الشيخ الأنصاري يقول وهو حسن هذا الكلام لو لم يرتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل، يعني لو الشارع كان يقول عند الشك في التذكية فقط حرمة موجودة حرمة الأكل، بل نقدر نقول هذه الحرمة تولدت تعبدا من الشك، من الشك في التذكية، من دون أن يحكم عليه الشارع واقعا بعدم التذكية. ولا أظن أحد يلتزم أحدا يلتزمه، يعني يلتزم عند الشك في التذكية فقط حرمة موجودة، لا، لا لا، بل نجاسة أيضا ماذا موجودة. العلماء يقولون أيضا الرأي الشاع في ذلك الزمان كانوا يقولون يا أخي نجاسة أيضا موجودة، يعني عند الشك في التذكية لا فقط حرمة موجودة، الحرمة مع نجاسة. فهذا يتبين أنه أن نفس الشك ليس نكتة تعبدية، وإنما الشك يوجب الحرمة لأجل أن الشارع يحكم بعدم التذكية. فإذا حكم يثبت أنه ميت فتثبت النجاسة وتثبت الحرمة، مع أن المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعبدا. يقول هذا مضاف إلى أنه إذا طرحنا هذا الحكم على العرف وقلنا له عند الشك في التذكية يحرم الأكل، ماذا يفهم؟ ماذا يفهم العرف؟ ماذا يفهم العلماء؟ يفهم أن الشارع حكم عليه بأنه غير مذكى، أنه ميت، لا لأنه هذا مجرد حرمة الأكل فرد حرمة تعبدية من دون حكم عليه بعدم التذكية واقعا، من دون حكم بأنه ميت. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه. يعني لذا العلماء في بعض استفادوا من بعض الروايات، مثلا تقول هكذا: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل إذا لم يوجه إلى القبلة. من هذه النواهي ماذا استفادوا؟ أنه هذه شرائط للتذكية، يعني التسمية، يعني التوجه إلى القبلة شرائط التذكية، يعني من دونها لا زكاة، يعني من دونها ميت الحيوان يكون. ولم يقل أحد أنه لا، هو ليس بميتة من دون تسمية، لكن يحرم أكل تعبدان. هل يوجد أحد من العلماء هكذا فهمه أنه فقط حرمة عبدية من دون كون ماذا ميتة؟ لا. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية مثل التسمية مثل التوجه إلى القبلة من النهي عن الأكل بدونه، يعني بدون هذا الذي يعتبر وهو التسمية أو التوجه إلى القبلة. ففهموا أن هذه الأمور التسمية معتبرة في التذكية، يعني من دونها الحيوان لا يكون مذكر، يعني من دونها الحيوان يكون ميتة، هكذا فهموا. ولم يقولوا بأنه هذه فقط وفقط هي ماذا، بل تعتبر في حلية الأكل تعبدين من دون أن يكون الحيوان ميت غير مذكر. لا. ففي موردنا أيضا كذلك نقول لا معنى لأن نقول عند الشك في التذكية فقط حرمة الأكل تثبت، لأن الشك في التذكية وعدم العلم بالتذكية جعله الشارع سبب لحرمة الأكل تعبدين من دون أن يحكم الشارع على هذا الحيوان بعدم التذكية، حتى نقول يثبت التنجيس، والتنجيس ثابت على غير المذكى. فنحن نقول الشارع فقط عند الشك في التذكية حكم بأنه لا يجوز أكل، أما ما حكم بأنه هذا غير مذكى حتى يثبت التنجيس. زين، فيقول هذا كل كلام باطل. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين، يقول بعضهم الذي يرى التعارض بين استصحاب السبب المسببي حكم في مسألة الصيد بأن الماء قولوا يا شنو مناسب إذا يجمع يكون شي يقول طاهر والحيوان شنو يحرم أكله، حكم بكل الأصلين حكمهما. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما، يعني بين الاستصحابين، فحكم بطهارة في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرة. ويرد عليه، شو هذا الجواب جدا حلو، جدا حلو يذكر الشيخ انصافا، بسيط وجميل ما بي شيء. يقول له انت لما تقول الماء طاهر اسألك فرد سؤال، لو توضأت به يرتفع الحدث ام لا؟ جاوبني، انت قلت طاهر، لو توضأت يرتفع الحدث ام لا؟ لو غسلت يدي جاوبني ترتفع النجاسة عن اليد ام لا؟ لابد يقول بلي، لابد يقول بلي. والشيخ الانصاري يقول له اذا تقول بلي فقد ألزمت نفسك بنفسك، ألزمت نفسك بنفسك. ليش؟ لأن نقول استصحاب الطهارة وإن اقتضى، استصحاب طهارة الماء وإن اقتضى أن الماء طاهر، وبالتالي قولوا يا الحدث والخبث
قد ارتفع، لكن يعارضه استصحاب ماذا؟ بقاء حدث. لأن قبل أن أتوضأ بهذا الماء كنت محدث وكانت يدي نفسه، فاستصحاب بقاء الحدث والخبث يعارض استصحاب الطهارة، طهارة الماء. وإذا كنت تقول ذاك سببي وهو مقدم، فنقول لك من الأول قول، ليش تعبنا؟ يعني من الأول، يعني شنو من الأول؟ يعني في مسألة الصيد لابد أن تحكم بأن الصيد غير مذكى لأصل عدم التذكية، وبالتالي الماء ماذا يكون تقول؟ نجس. فكيف تحكم بالطهارة؟ فالخلاصة إذا كنت هناك لا تقدم استصحاب طهارة الماء، عفوا إصالة عدم التذكية، إذا لم تقدمه بل أجريت استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة الماء، مناسب هناك ذلك. تقول نستصحب طهارة الماء ونحكم باستصحاب أيضا ماذا؟ قولوا ياي، بقاء الحدث وبقاء الخبث، مع أنه أنت لم تقل باستصحاب بقاء الحدث والخبث، بل مناسب لما استصحبت الطهارة لابد أن تقول الحدث يرتفع والخبث يرتفع، وإلا إذا قال الحدث باقي يصير مضحك للثكلى يا أخي. فمن هذا الذي يقول ماي طاهر؟ وشنو الفائدة؟ ما تقول لي ماي طاهر لكنه ما هو، شنو هذا؟ شو حاجي؟ وهكذا من ذلك الطرف، تعال يا أخي من ذلك الطرف، يا أخي من ذلك الطرف ياهو، قال أنا أحكم بطهارة الماء، ودي بعد قولوا يا شنو، بيقولوا يا شنو إيه، بأنه غير ماذا، وبنجاسة بطهارة الماء وبحرمتي وبهكذا نجاسة الصيد، هكذا حكم بعد لإصالة عدم التذكير. احنا نقول اذا احكمت بنجاسة الصيد لإصالة عدم التذكية، لو وقع في ماء طاهر او لو اردت حمله اثناء الصلاة، يلا ماذا تقول؟ مناسب يكون شو تقول؟ انه لا يجوز، مو هتشي ولا، لأنه إذا ثبت غير مذكى فبالتالي حينئذ ماذا؟ ونجس، لا يجوز ماذا؟ حمل غير المذكى أثناء الصلاة، وإذا وقع في الماء ينجس الماء، لابد هكذا تقول، مع أنه مناسب على مبناك الملائم لمبناك، ماذا لابد أن تقول؟ بأن الماء لا يتنجس وبأنه يجوز حمله في الصلاة. ليش؟ لأنه استصحاب طهارة الماء يجري، إذا كان عندنا ماء ولاقاه هذا الشيء، حينئذ نقول الماء يبقى على الطهارة باستصحاب الطهارة، وحمل هذا الحيوان كان أولا جائز قبل أن يرمى، الآن مات إن شاء الله، جائز حمله في الصلاة، فمناسب يكون يقول بجواز حمله في الصلاة وتقول بعدم تنجيسه للماء. فلو قلت بأن لا، أنا أقول بأنه بلي 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 بنجاسة الماء ولا يجوز حمله لإصالة عدم التذكية، لأنه ماذا؟ سببي. قل من الأول قول. فالخلاصة هكذا صارت، انتهى يا أخي رد الشيخ، هو رد جميل. فالخلاصة بعض الأصحاب جمع بين إصالة عدم التذكية وبين استصحاب طهارة الماء، قال أقول الحيوان لم يذكى فهو نجس، وفي نفس الوقت ماذا أحكم فهو حرام، حرام الأكل، وفي نفس حرام الأكل ونجس، وفي نفس الوقت أستصحب ماذا؟ طهارة الماء الذي وقع فيه هذا الصيد. فإحنا عجبنا، قلنا إذا صحب طهارة الماء، إذا توضيت، إذا توضأت أو إذا غسلت يدي ترتفع النجاسة وارتفع الحدث، نعم، مع أن المناسب لمبناك لازم أن تقول على أن الحدث باقي وأنه ماذا بلي وأن الخبث باقي لاستصحاب بقاء الحدث والخبث. هذا بالنسبة لاستصحاب طهارة الماء. وأيضا أتينا إلى ذلك الطرف وحكمت بماذا؟ حكمت حكمت في نفس الوقت بنجاسة هذا الحيوان وحرمة أكله. خو احنا نقول له لما حكمت بالنجاسة يعني اذا وقع على يدي تتنجس يدي، اذا وقع على ماء يتنجس الماء، لما حكمت بنجاسته وحمله في الصلاة ما يجوز، مع ان المناسب لمبناك انه يجوز حمله في الصلاة ولا تتنجس يدي او الماء لو اصابه هذا الحيوان. طبق العبارة يقول: ثم ان بعض من يرى التعارض بين الاصحاب في المقام صرح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكون ميتة، ويرد عليه انه لا معنى للجمع في مثل هذين الاصحابين، ما يمكن. ليش؟ فان الحكم بطهارة الماء لابد معنى، ان كان بمعنى ترتيب اثار الطهارة الذي هي من رفع الحدث والخبث به لابد يتشبع المعنى، وإلا اذا تقول ما طاهر لكن ما يجوز رفع الحدث والخبث به قلنا هذا مضحك للسفلة. فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث هو استصحاب الطهارة، وإحنا نقول أن استصحاب بقاء الحدث والخبث وهو مسببي، ونسبته إلى استصحاب الطهارة نسبة المسببي إلى السببي بعينها كنسبة شنو؟ استصحاب طهارة الماء الذي أنت أجريته إلى استصحاب عدم التذكير الذي أجريته. أنت حافظت على كلا هذين وجمعت بينهما، وفي موردنا ما إجماع. وكذا نأتي إلى ذلك الطرف، لما حكمت بكون الحيوان ميتة وكذا الحكم بموت الصيد، فإنه إن كان بمعنى انفعال، إذا كان أنت تقول على أن الماء يعني إيدي مثلا تنفعل ولا يجوز حملة في الصلاة، إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمعنى صعب الصلاة، فلا ريب نقول هذا من الاستصحابان أين بينك النسبة بينهما واحدة، فلا ريب أن استصحاب طهارة اليد استصحاب الملاقي او استصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه، نسبة هذا الاستصحابين اليه يعني الى استصحاب ماذا؟ نسبة ذن الاستصحابين الى استصحاب الى اصابع او التذكير كنسبة استصحاب طهارة الماء الى اصالة عدم التذكير، كيف على انه ماذا؟ كنسبة استصحاب طهارة الماء الى اصالة عدم التذكية، يعني كيف على انه اصالة عدم التذكية سببي وطهارة الماء ماذا مسبب والسببي مقدم. لابد هنا ايضا ماذا ان قلت في مقامنا في هكذا كذلك، فقل هناك من الاول كذلك. ومما ذكرنا يظهر النظر الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.